لشيخ محمد حسان الداعية المحترم اللي ناس كتيرة جدا بتحترمه وبتسمع له، لأنه يعني إلى جانب علمه وفصحته هو كمان يمتلك وجها مبشرا في نور، والناس كتيرة جدا تطمئن ليه. احنا عندنا الجمعة بكرة، وكمان عندنا كيف نضر هذه الفتنة اللي هي شيء صعب جدا جدا في سواء في الإسلام أو في المسيحية. شرفتنا فضلتك على الوقت مباشرة.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أهلاً الحقيقة بكرة كل الناس خايفة. نعم. كل الناس خايفة من بكرة تحديدا. نعم. يعني قول لنا إيه شايف قراءتك إيه في ضوء إنك كنت موجود الفترة اللي فاتت، ونتعامل مع بكرة إزاي، نجنب نفسنا الخطر إزاي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أود بداية أن أبين أن الشباب سواعد الأمة التي تبني وتعمر، والشيوخ عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا ينبغي على الإطلاق أن يأتي عقل مجردا دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. لقد تعاملنا مع الشباب طيلة السنوات الماضية معاملة استعلاء ومعاملة استكبار، حتى تولد هذا الانفجار الذي نراه الآن على الساحة، ونحن الآن لسنا في وقت محاسبة ولسنا في وقت جلد أو رجم، وإنما نريد أن نمر ببلدنا من هذه الأزمة الطاحنة والفتنة الحالكة التي حذرت منها وقلت نار الفتنة إن اشتعلت تدمر الأخضر واليابس، والجوع إن اشتعلت ناره لا تأكل الفقراء ولا تحرق الفقراء بل تحرق الأغنياء قبل الفقراء. لكنني من خلال رؤيتي ومن خلال تواجدي بنفسي وبقلبي وبروحي مع شبابنا في ميدان التحرير،
ذهبت حضرتك
متواجد بينهم من يوم السبت الماضي بفضل الله تبارك وتعالى، ما وجدت بينهم إلا للتهدئة، إلا للترشيد، إلا لضبط المشاعر. فشبابنا حماس متدفق وقوة هائلة وطاقة جبارة، ولا بد لهذه الطاقة من الحكماء والعقلاء في هذه المرحلة الحرجة. ولذلك أنا صرخت وقلت أين العلماء وأين الدعاة وأين المفكرون وأين الأدباء، أين أولئك الذين كانوا ينظرون طيلة السنوات الماضية للنيل من هذا الشباب الطاهر، أين أولئك الذين كانوا يتهمون الشباب بأنه شباب النت وبأنه شباب التفلت وشباب للحلال، أولئك الذين أججوا وأشعلوا شرارة حقيقية للتغيير في بلدنا. وقد قلت لهم وأنا أخطب فيهم في ميدان التحرير، نعم لقد هبت رياح التغيير. أنا منذ البداية حتى لا يعني أبتعد كثيرا عن السؤال، وهو سؤال خطير وهو سؤال مهم حتى لا ننظر بعيدا عن الواقع.
أيوة.
أنا أقول بأن النقطة العملية الأولى أن نحفظ هذا الشباب المتواجد غدا، أول خطوة عملية.
صح.
أن يحدث فض الاشتباك، دماء أولادنا تسيل على أرض مصر على مرأى مسمع من الساسة ومن المسؤولين، دماء أولادنا تسيل على أرض مصر. أنا لا أمنع أبدا، كما أنني أقول من حق شبابنا أن يعبر عن رأيه بأسلوب متحضر بأسلوب منضبط بالضوابط الشرعية والأخلاقية والواقعية، فمن حق من يريد أن يقول للرئيس نعم أن يعبر أيضا بطريقة حضارية. أما طريقة البلطجة وطريقة السلاح وطريقة التعدي وطريقة سفك الدماء، من وراء هذا هذه الفجيعة التي تريد لدماء أولادنا أن تسفح على أرض مصر وأن تسفك على أرض ميدان التحرير وعلى أرض ميدان عبد المنعم رياض؟ من هؤلاء الخونة الذين أساءوا للنظام وأساءوا للدولة وأساءوا للدين وأساءوا للأخلاق؟ من هؤلاء الذين يريدون الآن لأولادنا أن يتقاتلوا؟ من يقبل هذا؟ يا أخي صار الدم يا أستاذ سيد وأستاذ هناء، صار الدم في بلادنا الآن في هذه الأيام أرخص من التراب، صار الدم أرخص من التراب. اقرأ معي قول الله عز وجل، أنك لن تجد عندي تنظيرا سياسيا ولا استراتيجيا، فلست محللا سياسيا ولا عسكريا، وإنما ستجد عندي ما قال ربنا ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا أجد وعيدا في القرآن الكريم كله كهذا الوعيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر
نشرحها بقى
يعني المؤمن بفضل الله مهما ارتكب من المعاصي ومهما ارتكب من الأخطاء ومهما ارتكب من الزلات فهو ليس رسولا ولا نبيا ولا ملكا مقربا ولا شيطانا ماردا ولا حجرا صلدا، إنما هو بشر فيه الفجور والتقوى والإيمان والخير والشر وهكذا. فمهما ارتكب ما لم تلوث يده بالدماء المحرمة إن عاد إلى الله جل وعلا في أي لحظة قبله ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كل ذنب، هذا هو التفسير، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. يا أخي حرمة الدماء عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تدبر معي هذا الحديث، يقول قتل المؤمن، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذا كلام الصادق. ربما تسألني أختي هناء أو أخي الأستاذ سيد وأقول لي وهل هذه الدماء يا شيخ محمد إنما هي لدماء المسلمين فقط؟ أقول لا، بل لدماء غير المسلمين من المعاهدين ومن الذميين ومن المستأمنين، ليعلم أولئك الغربيون الذين يزايدون على بلدنا أو على أي تغيير يحدث بأنه نقول لهم نحن أوفى الناس بالعهود ونحن أحرص الناس على الوعود، فنحن لا ننقض عهدا ولا ننقض وعدا على الإطلاق، ديننا يلزمنا، بل أنا أقول إن خنتم أنتم فنحن لن نخون، وإن نقضتم العهود أنتم فنحن لا ننقض العهود، وإن نقضتم الوعود أنتم فنحن لا ننقض الوعود، لأن لنا دينا يضبط مشاعرنا ويضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط أحوالنا. فالدماء الآن الرخيصة التي تسفك، والله لقد بكيت بالدموع الأمس وأنا أرى دماء شبابنا وأولادنا تسفك على أرض ميدان التحرير على مرأى مسمع من أولئك المسؤولين أو من أولئك المفسدين المخربين الذين دسوا هؤلاء السفاحين والمفسدين والبلطجية لينالوا من دماء أولئك أولادنا وشبابنا. من الذي يقاتل ومن الذي يقتل؟ من الذي يقتل ومن الذي يقتل؟ الذي يقتل والذي يقتل هم أولادنا يا أخت هناء، الذي يقتل والذي يقتل هم شبابنا. أنا أخاطب الآن كل مسؤول شريف في هذا البلد، يا أخي سيد أنا قلت لقد ضحينا من أجل بلدنا في 73 وضحينا بعد ذلك بأنفسنا، أنا أطالب الآن بالتضحية بالأنفس بل وبالكراسي بل وبالمناصب من أجل هذا البلد. يا أخي مصر ليست ملكا لأحد وليست ملكا لفرد، إنما هي ملك لشبابنا، إنما هي ملك لأولادنا، إنما هي ملك لأبنائنا. أولادنا الآن يبكون في البيوت، نساؤنا الآن يبكين في البيوت، لماذا؟ لماذا ولصالح من؟ أنا أقول فلنحفظ هذا الشباب غدا. أحذر أحذر وأنا حذرت قبل ذلك والله الذي لا إله غيره، ما تحركت من بيتي في 6 أكتوبر إلى ميدان التحرير كل يوم بفضل الله جل وعلا إلا من أجل أن أحقن الدماء، إلا من أجل أن أقول لا للتخريب لا لحقن الدماء. فالدماء حرمتها عند الله عظيمة. ولذلك إن أول كما يقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضي الله فيه عز وجل يوم القيامة في الدماء. ومع ذلك أرى الدماء الآن تسفك وتسفح على أرض ميدان التحرير وعلى أرض ميدان عبد المنعم الرياض. أنا أقول الآن حتى ولو أخاطب الآن شبابنا وهم يسمعونني بفضل الله تبارك وتعالى، أخاطب الشباب سواء من يقتل أو من يقتل، وأقول لهم حتى ولو لم يوجد رجل أمن، حتى ولو لم يوجد الجيش، أنسيت أن الله يسمعك؟ أنسيت أن الله يراك؟ أنسيت أن الله مطلع عليك؟ أنت خرجت بنية الإصلاح يا أخي، أنت تريد أن ترجع الآن ويدك ملوثة بدم أخي من إخوانك؟ أنا أخاطب المسؤولين الآن، أخاطب السيد النائب وأخاطب رئيس الوزراء وأخاطب المسؤولين، وأنا سمعت كلاما منهم كلاما عاقلا متعقلا اليوم، وأنا أتابع لحظة بلحظة بل ثانية بثانية، وأنا أقول لهم لا تتركوا هذا الشباب يلتحم غدا مع شبابنا في ميدان التحرير فكلهم أولادنا. أنا أخشى من بوادر حرب أهلية حذرت فيه منها في على قناة العربية وعلى قناة NBC وعلى قناة المجد وعلى شاشة المصرية، أنا أحذر من بوادر حرب أهلية بذرت بذور فتنتها في الليلة الماضية واستمرت اليوم، وأخشى ما أخشاه غدا. أنا كنت مع إخواننا ومع أولادنا يوم الثلاثاء على الأرض، كان كل همي وكل ما أريده اوعى حد منكم يتحرك لقصر الرئاسة، اقولها بصدق وبوضوح لان الوقت الان لا يحتمل الاتيكيت الفكري ولا يحتمل دبلوماسية الحوار ولا يحتمل المجاملات الكذابة، ولا يحتمل أن يعمل الآن أي إنسان شريف حر من أجل نفسه، ولا من أجل كرسيه، ولا من أجل منصبه. فالكراسي إلى زوال، والمناصب إلى فناء. نريد أن نعمل من أجل ديننا، ثم من أجل بلدنا ومستقبل أولادنا وشبابنا. هذا الشباب بشهادة الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء خرج يطالب بحقوق عادلة مشروعة، بل لقد سماهم الرئيس بالشرفاء. نعم إنهم شرفاء، نعم إنهم شرفاء، وكل شريف على وجه الأرض الآن معهم بقلبه وعقله. لكن أقول لهم، لا للتخريب، لا للتحريق، لا للإفساد في الأرض، لكم قضية وقضية شريفة، لا تضيعوا هذا الحق أبدا بالرعونة ولا بالحماقة ولا بالجهل ولا بالإفساد ولا بسفك الدماء. وفي المقابل أخاطب المسؤولين أن يتحركوا الآن، والآن يعني اللحظة، هذه اللحظة، بكل ما آتاهم الله من وسائل على الأرض، مرئية أو غير مرئية، معروفة أو غير معروفة، ليبعدوا تماما هذه المجموعة التي تتظاهر لصالح الرئيس، حتى لا يحدث هذا الالتحام وهذا الاشتباك. فليعبر الكل عن رأيه بأسلوب حضاري.
وهذا لا يرضي الرئيس. الذين نزلوا يتظاهرون باسم الرئيس والشبكوا، هذا لا يرضي الرئيس.
أنا لا يعنيني الآن يرضيه أو لا يرضيه،
لا يعني إذا كانوا بيعملوا ده، إذا كانوا عايزين بيعملوا ده، هذا لا يرضي الرئيس.
والله الذي لا إله غيره، إن من فعل ذلك قد خان هذا الرجل وقد خان الوطن، وأنا أقولها لله، قد خان هذا الرجل وخان الوطن. لأنه لا يقبل، هذا عاقل على وجه الأرض، لا يقبل إنسان شريف عنده ذرة من الوطنية، فضلا عن دين، فضلا عن خوف من ربه سبحانه وتعالى أن يسأله عن كل لفظة وعن كل فعل، أن يفعل هذا. أنا أخشى ما أخشى غدا من هذا الالتحام الذي تسفك فيه دماء، وتحول مصر إلى لبنان أخرى جديدة. يا إخواني، يا عقلاء مصر، يا دعاة مصر، يا علماء مصر، يا أحبابي، يا أولادي، والله والله أقولها لله، إن من يزايد عليكم الآن إنه لخائن، إنه لخائن. لكن في ذات الوقت أناشدكم الله جل وعلا، الحكمة، الحكمة، ما هي الحكمة يا أخي ويا أختي الفاضلة؟ الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذا كلام شيخ ابن القيم، اسمح لي أن أكرره، والله تسمح لي أكرر معنى الحكمة. أخاطب الحكماء وأخاطب شبابنا وأولادي الذي ربيتهم وتربيت معهم، أقول الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. أخاطب إخواني من أفراد الجيش، قوات المسلحة، كما خاطبتهم من قبل، وأقول لهم كنتم ولازلتم وستظلون بإذن الله تبارك وتعالى درعا حاميا واقيا أمينا لهذا البلد ولهذا الوطن. لكنني أقول لهم، إن حدث اشتباك أسأل الله ألا يقدر ذلك وأن يحقن دماء أولادنا جميعا، إن حدث اشتباك أرجو من إخواننا في المؤسسة العسكرية ألا يقفوا على الحياد، وإنما يجب عليهم، وأنا أوجه لهم الرسالة الآن كرجل علم، أوجه لهم الرسالة الآن، لو وقفتم على الحياد فهذه مشاركة في هذه الدماء التي تسفك وتسفح. بل أقول لهم قفوا على الحياد ما دام التعبير سلميا في الجانبين، قفوا على الحياد ما دام التعبير متحضرا. ولذلك أنا أخاطب شبابنا أيضا في أي جهة بالتعبير بأسلوب حضاري، بأسلوب شرعي، يعني بأسلوب مهذب، بأسلوب مؤدب، لا للشعارات التي لا تلتزم أبدا بضوابط شرعنا ولا بأخلاق ديننا ولا بأخلاق سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث اشتباك أخي الحبيب الأستاذ السيد، وبدأت الدماء تسفح على أرض ميدان التحرير، أوجب شرعا على إخواننا في القوات المسلحة أن يتدخلوا لفض هذا الاشتباك لحقن دماء أولادنا. فالقاتل ولدي والمقتول ولدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تاني، إذا حدث اشتباك لا قدر الله، ولا نتمناه ولا نرجوه،
أرجو من إخواننا وأولادنا في رجال القوات المسلحة، إذا حدث اشتباك أوجب عليهم شرعا، أوجب عليهم شرعا، لقوله تبارك وتعالى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ما أروع أن ترجع هذه الجموع إلى كتاب ربنا.
ما تخطب بكرة الجمعة في بداية التحليل؟
أنا مستعد.
أضحك. لا نعمل اقتراح من فضلك، هو في مانع أن حضرتك بكرة نركب ميكروفونات كثيرة في ميدان التحرير وحضرتك تروح تخطب الجمعة وتصلي بهؤلاء الشباب في ميدان التحرير، لعل كلامك هذا الكلام الجميل الكلام الشرعي يرقق القلوب القاسية ويرجعنا ويرجع الناس كلها.
يا أخي والله الذي لا إله
إلا يعني إحنا هنحاول نوفر لك المناخ الميكروفونات بحيث أن حضرتك تخطب في الجمعة بكرة في ميدان التحرير وتصلي بينا جماعة بكرة إن شاء الله.
أنا بفضل الله أضحي بدم وبروحي وبنفسي لله جل وعلا، ثم لحقن دماء أولادنا ثم لهذا الوطن. وأرجو أن ينتبه الجميع، أنا لا أتحرك الآن إلا لله، أنا لست طالبا لكرسي ولا لمنصب، بل هؤلاء هم الذين لا أريد أن.
إيه رأيك في الاقتراح؟
أنا بقول لحضرتك أنا مستعد، وليعلم الجميع أنني لن أذهب لأبيع ديني، وليعلم الجميع أنني لن أذهب لأبيع ديني بدنيا حقيرة زائلة، بل أذهب لأقف مع هؤلاء بعقلي وروحي ودمي حقنا لدمائهم ونصحا لهم حتى لا تتحرك جموعهم نحو القصر الرئاسي وتقع مجزرة
يعني ومذبحة. يعني ده ممكن يحصل
واقع؟ أنا طيب. أنا كنت
يعني بنفسي. بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله نروح من الساعة 11 الصبح إن شاء الله،
من بعد الفجر مستعد.
لا يعني نروح ونمهد لصلاة الجمعة وحضرتك تلقي الخطبة تطيل فيها شوية تشرح للناس الحاجات الشرعية، ثم نصلي معا الجمعة إن شاء الله، بحيث أن ممكن كلامك يعني يرقق القلوب والناس تنصرف ونصل إلى حل وسط، خاصة بعد ما في مطالب كثيرة جدا تم تنفيذها.
حتى لو ما مشيوش خالص بس يبقى سلمية كده والناس واقفة يعني
الشباب لن ينصرف. أنا أتكلم الموقف الآن لا يحتاج كما قال أخي الأستاذ صفوت الآن لا يحتاج إلى مجاملات كذابة، تجاوزنا مرحلة الإتيكيت الفكري يا جماعة. أنا أتكلم من خلال نظرة واقعية على الأرض، من خلال ما أسمعه من أولادنا وشبابنا، شبابنا ينفجر.
يعني أنت لو رحت بكرة وقعدت تقول دعاء وإحنا بنردد وراك يا شيخ محمد، يعني ده مش يعني مش ممكن يعمل مفعول السحر ان شاء الله.
لطف بفضل الله. انا كل ما يعنيني فقط غدا شيء واحد يعنيني شيء واحد، ان تبتعد المظاهرات الاخرى التي تؤيد للرئيس.
كلنا هنيجي نصلي، كلنا هنصلي
عن ساحة عن ساحة ميدان التحرير حتى لا يحدث التماس او تماس او اشتباك. الامر الثاني يعنيني الا يتحرك شبابنا في ميدان التحرير نحو القصر الرئاسي، لأنه لو حدث ذلك لستحدث مذبحة ومجزرة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. فدعوا هؤلاء يعبرون، ثم يعني دعني أقول لك من خلال سماعي لأولادنا شبابنا، الشباب فقد الثقة، فقد الثقة بالكلية. حتى ما نسمعه أنا وأنت وأختي هناء من كلمات الآن، كلمات عاقلة من رئيس الوزراء أو من النائب، استمعنا كلمات عقيلة من رئيس الوزراء وأنا شخصيا أنا لا أعرفه ورأيت تواضعا، ولذلك أنا أناشد وأخاطب بكل كياني وكل قلبي، خاطب أي مسؤول يعني التواضع شوية، نتواضع لله شوية. ناس إحنا بنتعامل مع الناس من برج عاجي، بنتعامل باستعلاء وكأننا نتعامل مع ذباب وكأننا نتعامل مع صراصير، من راحة شوية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة، فعلام الكبر يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. نريد أن يشعر الناس بكرامتهم بإنسانيتهم بآدميتهم. أنت لو أتيتني بحق وأنا أعلم أنه الحق لكنك تعاملت معي بكبر واستعلاء، والله لن أقبل منك. وشعب مصر من لم يعرف مفاتيحه سيفشل في مخاطبته. لابد أن تعلم أن شعب مصر شعب أبي، شعب زكي، شعب وفي، شعب كريم. إن عاملته بتقدير واحترام ملكت قلبه، وإن خاطبت عاطفته بكلمات قليلة مؤثرة امتلكت قلبه وامتلكت كيانه بل وخدمك وهو في غاية الحب والرضا، وإن رأى منك استعلاء وإن كان محتاجا إليه ربما يأخذ منك ما هو في حاجة إليه وقلبه يسبك وقلبه يلعنك ويتمنى اللحظة التي لو تمكن فيها منك أن يأكلك بأسنانه. وهذا ما وقع. أخي الحبيب ما نجنيه لأن أخت هناء إنما هو نتيجة ظلم متراكم لسنوات طويلة. أنا بس فقط أريد أن أذكركم مسامحون يعني على هذه الانفعالة لأن قلبي يحترق.
لا 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 لا.
لما انتهت الدولة البرمكية أخي أستاذ سيد، لما انتهت هل تصدق أن خالد بن برمك سجن في حجرة واحدة هو وابنه بعد هذا الملك وبعد هذا السلطان؟ فقال له ولده وهو يبكي في الزنزانة: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد. اسمع ماذا قال. والله أتمنى أن يسمعها كل مسؤول في مصر بل وفي العالم كله. ماذا قال له والده؟ قال له: يا بني يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. ها والله، والله هذا دعاء المظلومين. النهاردة أنا ببكي، أنا بكيت والله وأنا أسمع وأقرأ الخبر اللي بيقول النائب العام، قلت يا الله فلان وفلان يوضع أسماءهم على القوائم المحظورة. كم وضعوا أسماء المظلومين على القوائم المحظورة؟ يا سلام، شايف العدل؟ شايف العدل؟ كنا دايما نقول يا إخوانا، سيدنا النبي بيقول كده، بيقول اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، خلي بالك الظالم لازم يؤخذ في الدنيا قبل الآخرة. يا ما قلنا الكلام ده يقولك آه، بس احنا لما رب العزة بيمهل بننسى وبنتصور أن الله ينسى وأن الله يمهل. لا، أو أن الله يهمل. الله يهمل جل جلاله لكنه لا يهمل. شوف سيدنا النبي ليه يقول: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك ربنا حرم الظلم. يا سلام، هقول لحضرتك ولحضرتك عبارة تكتب بماء الذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية، بيقول إيه؟ بيقول: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. دولنا دول ظلم، ظلم حقيقي، ظلم حقيقي. أنا لا أريد أن أزايد الآن، لا أريد أن أزايد والله، وما ولست وليس من خلقي أن أستغل هذا الموقف لأطرح قضايا مش قضايا شخصية. لكن انظر لو وجدت القنوات الدينية الآن ورشدت كما قلنا، أنا ناديت وقلت اتركوا هذه القنوات ورشدوها، فليتواضع الوزير وليجلس مع رؤساء هذه القنوات وليقل لي ملاحظات 1 2 3 سيخاطب أناسا على مستوى المسؤولية. وقلت في قناة الجزيرة: لسنا صغارا ولا طلابا في المدرسة الابتدائية، نحتاج إلى من يقول لنا قولوا كذا ولا تقولوا كذا، نحن أدرى بمصلحة بلدنا، بل ورب الكعبة نحن أحرص على مصلحة هذا البلد من كل هؤلاء.
بدليل ما حدث الآن،
بدليل ما يحدث الآن نحن نتحرك بأجسادنا، وأنا أعلم أنني أعرض نفسي لخطر حقيقي، لأنني أعلم أن هناك من يحبني وهناك من يكرهني ومن يبغضني، وهناك من لا يريد لصوتي على الإطلاق أن يعلو، وقد هاجمونا بصورة قذرة وما رددنا، لأن أخلاقنا وديننا يملي علينا ذلك. أنا لا أريد أن أزيد الآن لأنني أكره هذه الطريقة، لكن أنا بقول لو كانت هذه القناة موجودة الآن يا أخت هناء، كان ظهر بعض العلماء بعض الفضلاء بعض الحكماء يخاطب هذا الشباب ويبين له الحكم الشرعي، لأن ثق تمام الثقة. أنا بعترف أنه لا يوجد الشباب اللي متواجد الآن في ساعة ميدان التحرير، مش كل شباب إسلامي، مش كل شباب مسلم إطلاقا، جل هذا الشباب شباب الإنترنت، لكنه يحترمه، يحترمنا، يجلنا. صحيح أنا لا أدعي إن لو قلت النهاردة انصرف وأنصرف، لا، هذا الدعاء كاذب وهذا الدعاء سخيف لا يقول به عاقل ولا حكيم الآن،
لكن ممكن يسمع،
لكن يسمع
ويقتنع.
حجم القناعة اللي لمستها بنفسي يوم الثلاثاء يوم المظاهرة المليونية، أنا كنت في غاية الذهول. هل تصدقين، وهذا الكلام مصور أنا لا أدعيه، أن الشباب وأنا أخاطبه في أكثر من موقع بكى بالدموع، بكى بالدموع لأنه يريد أن يسمع كلمة الله وكلمة رسوله. أخي الحبيب الأستاذ سيد، الآن الموقف، أنا أقدر مواقف المحللين السياسيين وكلام الاستراتيجيين العسكريين وكلام الساسة، لكن الآن دور العلماء، الآن دور الحكماء. أنا بقول فليتحرك شيخنا شيخ الأزهر، فليتحرك فضيلة المفتي، فليتحرك العلماء، فليتحرك الدعاة. يا أخي أقسم بالله وأنا أقولها لله، من لم يتحرك الآن فهو خائن لدينه، وخائن لبلده، وخائن لوطنه. يا أخي دعنا بقى من العمل لحساب حساب الشخص والأجندات الشخصية، وأنا خايف من فلان، وخايف من علان، وخايف من إن أولادي وأتباعي يتهموني. بين ما يرضي ربك سبحانه وتعالى، وقل قولة الحق بأدب بلا عنترية جوفاء، واترك النتائج لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى.
مش عارف أقول لك إيه، بس أنا في حاجات لازم أقولها علشان أنا بسألت الشائعات فضلتك. في ناس، في ناس تنتهك أعراضها، وناس قدمت للبلد كتاب كتير جدا، إنما مش عايزين تصفية حسابات. ماذا ترى في شائعات كثيرة على الإنترنت وتشويه لبعض الناس وكده، والبعض بيمشي في الموجة يعني؟ يعني
إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا
دون
بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة وتمسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. يا أهل الإسلام، يا أهل مصر، لا يجوز لمسلم يتقي الله عز وجل أن يتلفظ بلفظة أو أن يكتب الآن كلمة في ظل هذا الواقع النازف إلا بعد أن يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. أخطر بيئة الآن للشائعات هذه البيئة.
صح.
قد تنال الشائعة من عرضك ومن عرضي ومن عرضك كما هو واقع الآن. لا بد من التثبت. أنا فقط أذكر بآية وحديث فقط من أجل الوقت، وأذكر بقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأذكر بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فالكلمة الآن خطيرة. الكلمة،
الشائعات على الإنترنت والكلام اللي موجود
أخطر من السلاح.
يعني
أخطر من السلاح.
إحنا كنا أول ناس بالنادي بعودة الإنترنت وطالبنا بدا كتير جدا.
نعم. من أجل الشباب ومن أجل يتواصلوا.
اللي بيتابع دلوقتي الإنترنت وإحنا ليلة الجمعة
شائعات غير عادية،
بيشوف شائعات غير عادية بتمس أشخاص وبتمس اللي بيحصل في ميدان التحرير وأعداد المصابين وأعداد.
يعني مثلا بعد إذنك هنا، يعني مثلا أنا عايز أقول لفضلتك إن في العاشر من رمضان، وفي في اكتوبر، وفي في مدن جديدة كلها، وكل رجال الاعمال بدأوا يبقوا مشوهين في البلد دي، وبدأ يبقى في هناك نوع من الاعلام، وخاصة عند البعض ان هؤلاء مشوهين وكذا وكذا. الان نجد ونقرأ على الانترنت كلام، يعني دول اكتر من 20-25 الف مصنع، فيهم ناس، فيهم انتاج، فاتحين بيوت. يعني بدأت الناس تبقى في حالة، في حالة قلق من اللي بيتقال عليهم وهذا التهديد المستمر في أعراضهم. وفي ناس قدمت حاجات كثيرة جدا لهذا البلد وللغلابة والمساكين والفقراء.
اتفضل فضل.
أخاطبهم بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية الإمام أحمد في المسند بسند صحيح قال: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا. هل تعلم أنه بكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تدخل الإسلام، وبكلمة تخرج من الإسلام، وبكلمة تذبح أسرة وتقتل أسرة وتقتل وتنهش عرضا، وبكلمة تحيي ميتا. فأنا أناشد شبابنا وأناشد أولادنا وأناشد إخواننا الذين يتعاملون مع النت أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وفي الجرائد والمجلات أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وألا يتكلم كلمة إلا بعد أن يثبت. لقد يعني قرأت يعني خبرا في جريدة، لا أريد أن أذكر الأسماء حتى لا أتصور أنني أصف حسابات، بأن الشيخ يعني تعرض لضرب في أنا في اللقاء اللي في حين نزلت لأرض التحرير، وهذا لم يحدث. أنا تعجبت وأنا أقرأ، تعجبت وأنا أسمع. ما الذي جعل جعله يكتب مثل هذا الخبر دون أن يكلف نفسه أن يسمع، ولطالما انتهكت أعراضنا وانتهشت بسبب هذا من عدم التثبت. فأنا أقول اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الكلمة خطيرة وأن الكلمة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى ولو لم تجد رقيبا أمنيا أو رقيبا قضائيا فاعلم بأن الله يسمع.
إذا كلام لكل شبابنا اللي إحنا هذه القناة اللي ضلنا نطالب بعودة الإنترنت علشان هذا التواصل الاجتماعي على النت حرام، ما نقرأه على صفحات عجيب وغريب يمس أعراض ويمس شخصيات. الحقيقة مش عايز أقول يعني أنها أعطت لهذا البلد وأعطت لتعمل أعمال فوق الوصف. حرام ما نقرأه، يعني إحنا ما كناش بنطالب الحقيقة عشان نقرأ كل هذه المواترات. الناس اللي بتصف حساباتها إذا 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 صفينا حساباتنا مع الفضائيات ومع رجال الأعمال ومع الناس اللي فتح مصانع والسوبر ماركت اللي اتحرق واللي تهدد، ده دي ليست ثورة، دي ولا ليها أي علاقة بالكل فضيلة الشيخ محمد حسان بيتكلم عليه. أرجوكم اسمعوا كلام هذا الرجل، أن كلمة تنال بها رضا الله وكلمة تنال بها سخطه وتدخل جهنم والعياذ بالله.
طبعا حضرتك بتركز على يعني الحيلولة دون الاقتتال غدا، لكن في فئة زي ما بيقولوا كده ضايعة في النص، الفئة اللي بدأت ينفذ من عندها كل المواد الغذائية، لا عارفة تجيب رغيف ولا عارفة تجيب لقمة تاكلها ولا عارفة انها تلقى قوت يومها. اسمح لنا هنخرج لفاصل ونشوف احوال الناس دول ايه على الطبيعة.
الوقت كل التجار بيستغلوا الظروف في الوقت اللي احنا فيه، عندك القوطه غليت، عندك الانبوبه البوتاجاز وصلت 20 جنيه و30 والسكر زاد نفس النظام مش عارفين نعمل ايه. يعني عاوزين نوعي الشباب، ما فيش حد يلعب بمخهم يا اخواننا يا شباب. دي مصر بلدنا، التخريب فيها هيعم على الناس كلها، مش هيعم على فرد واحد، هيعم على كل
اللي حصل في البلد دوت. احنا اللي بنتعك فيه الناس الغلابة. انا عن نفسي واحد من الناس مغير الانبوبة امبارح بعشرين جنيه وبالعافية، وطابور العزة ما انت شايف هنجيب منين؟ لقبضنا مرتبات لغاية دلوقتي ولا عارفين نصرف على بيتنا ولا على عيالنا.
انا معايا في ذكرت القديمة هيت وطلع واحدة جديدة، كل ما اروح المكنة الاقيها مسروقة معمولة وما فيش فلوس فيها.
انا راجل سواق تاكسي، انا بقالي 10 ايام قاعد، انا جاي عند الفرن عشان اخد الرغيف ابو شلل، مش عارف اتحصل على رغيف ابو شلل. طب اكل ولادي منين؟ اصرف منين؟ هيعملوا معانا ايه في قصات العربيات؟
رايح على جرش دلوقتي ان شاء الله عشان مفيش شغل، مفيش حد في الشارع خالص، برضه مفيش ناس في الشارع. انا شارع عربيه بالقسط، انا مش عارف اسد القسط ازاي، وخايف ابقى ماشي بلطجيه يطلعوا عليا يكسروا العربيه ياخدوها مني.
السكر بكام؟ وصل 8 جنيه كيلو، 9 جنيه كيلو. الشاي مش لاقيين شاي، حرام. الرغيف العيش نار الطوابير مش فاش من زمان.
اتمنى بقى اللي احنا بقى ترجع الامور لوضعها الطبيعي، يعني الناس حالها واقف والناس قاعده في بيوتها واحنا زي ما انت شايف كده قاعدين ومش لاقيين اي حاجه خالص، وخايفين نفتح المحلات بتاعتنا عشان البلطجيه.
لازم في حاجه عشان الدنيا تبقى كويسه. حرام 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 يا ناس حرام.
قوة إلا بالله. شايف حضرتك المشهد طبيعي من الشارع.
هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الثمار المرة الثمار المرة لحالة الانفلات. أنا ذكرت قبل ذلك في أكثر من لقاء بأنه لا يجوز أبدا لرجل مسلم يتقي الله تبارك وتعالى أن يستغل حالة الفراغ الأمني، حالة غياب السلطات والجهات المسؤولة على الأرض في أرض الشارع، ليستغل حاجة هؤلاء المساكين وحاجة هؤلاء الفقراء. لأنني سمعت الآن مثلا أن الكرت
كرت الشارع
اللي بخمسين بقى بستين، أخبروني الآن يعني إخوة لي أنه عشان حضرتك تنتقل الآن من مكان إلى مكان، عاوز تروح تزور أهلك في المنصورة، الأجرة زادت أضعافا مضاعفة، كل السلع زادت. أنا بسأل الآن يعني هؤلاء ما وجه زيادة أسعار السلع على أرض الواقع؟ ليه بتزود السعر؟ ليه بتقفل المحل؟ ليه بتستغل حاجة هؤلاء الفقراء؟ رغيف الخبز بربع جنيه يبقى بجنيه ليه؟ لصالح من؟ ولذلك أنا قلت وفت وأسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، أي زيادة في الأسعار من أولئك التجار باستغلالهم هذا الموقف الذي تتعرض له بلادنا وتعرض له شعبنا وأهلنا، إنما هي زيادة محرمة،
ربح حرام،
حرام
ربح، حرام
ربح، حرام وزيادة حرام،
يبقى وال... ربح يبقى زيادة حرام،
زيادة حرام ربح حرام، لأنه استغل حاجة، كما كنا نحذر قبل ذلك من احتكار السلع، من احتكار السلع الأساسية لرفع الأسعار وامتصاص دماء الفقراء والمساكين. ها أنا ذا أحذر الآن مرة أخرى من رفع الأسعار لاستغلال حاجة هؤلاء الفقراء والمساكين المحتاجين. أخاطب الآن رجال الأعمال وأهل الفضل أن يتحركوا الآن بجزء من أموالهم، بجزء من أموالهم، فضلا عن أنني أطالب الآن المسؤولين، وأنا سعيد جدا بهذا الخبر للنائب العام الآن، أطالب أن كما جمدت أرصدة هؤلاء الذين انتفخوا وامتلأوا بدماء هؤلاء الفقراء والمساكين، أن توزع هذه الأموال مرة أخرى على أولئك الفقراء والمساكين. أريد من أهل الفضل الآن أن يتحركوا لسد حاجة هؤلاء الجوعة. من يخرج الآن على مخبز من المخابز من أهل الفضل ويجي يقول لصاحب المخبز كل اللي عندك النهاردة تمنه كام؟
20 شوال 30 شوال،
دول قيمتهم كذا، تفضل اي حد يجي لك النهاردة اعطيه الخبز ببلاش مجانا. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا الان؟ نريد،
بس فضلتك في ناس بتفعل ده.
جميل،
انا اعرف في ناس بتفعل ده.
انا ارجو من فعل ذلك سرا ارجو ان يعلنه سرا وعلانية. العلانية الان مطلوبة، قد تكون افضل من السر. ليه؟ لأن هذا إن فعل بنية الإخلاص وبنية أن يحث غيره على الإنفاق يحفز الآخرين،
العدوى
يحفز الآخرين. فأنا أنصح إخواني الأهل الفضل وأهل الشرف وأهل المروءة، هل أنا أود أن أشترك؟ لقد اتصلت سيدة فاضلة بعدما تكلمت في العربية وقلت يحرم على كل مصري أيا كان توجهه أن يسرق بنكا أو محلا أو بيتا، ويجب عليه أن يرد ما سرقه. هل تعلم أنه في الصباح جاءني اتصال بأنه مجموعة كبيرة اتصلت على أصحاب محلات في منطقة شبرا وقالت لهم اعملوا النصوان عشان نرجع المسروقات؟
سبحان الله،
إنها مراقبة رب الأرض والسماوات. ما في أروع ولا أعظم من أن تخاطب دينه، من أن تخاطب قلبه، من أن تحرك عاطفته التي توجهه نحو الحلال وتخوفه من الحرام. شعب مصر شعب متدين بطبيعته، شعب يحب الله جل وعلا، شعب يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مجموعة من المبادرات نتمنى فعلا ان كل الناس، وليس بالضبط رجال الاعمال، لان انا اعلم النهاردة في ناس كلموني في بعض الحتت الخاصة يا جماعة، المستشفيات الخاصة اللي بيتم فيها عملية الغسيل الفشل الكلوي، ودي حاجة لو ما بيتمش بيحصل نوع من انواع التسمم. في حتت كثيرة جدا جدا كلمتنا كان البعض بيتبرع عليها بالفلاتر وبعض الادوية وكده، انتهت تماما، ودول حالتهم. يعني انا بأناشد زي ما قال فضلتك اصحاب الفضل فعلا انهم يساعدوا هذه المراكز، لان الحالة خطر، دول بيموتوا بشكل بطيء، وزي ما قال في المخابز وفي المطاعم وفي الاسواق الخضار وفي نعمل مقاده برحمن تاني، مش بالضرورة تبقى في رمضان فقط.
نعم، انا اود ان اوجه رسالة ربما قد تكون اخرى لان الوقت يبدو انه
لا لا لا، فضل احنا عايزين رسالة مهمة فضل للناس عشان بكرة.
ربنا يبارك فيك،
ضروري.
انا اود
وخد وقت حضرتك فيها.
ربنا يبارك فيك. أود أن أوجه أيضا رسالة لكل من فر من سجنه، لأولئك الذين روعوا الآمنين، وأقول له إن كنت تعلم يقينا أنك ستعرض على الله جل وعلا غدا وستقف بين يديه تبارك وتعالى، فعد إلى مكانك، وأنت شريف وأنت رجل وأنت بطل، عد إلى مكانك بنية أن تعيد الأمن إلى أولئك المفزوعين، وعد إلى سجنك وضع قيدك في رجلك وفي يدك بيدك. في الوقت الذي أوجه فيه رسالة إلى المسؤولين وأقول كل من رجع وسلم نفسه اختيارا وطواعية، أرجو أن ينظر إليه نظرة إكرام ونظرة تكريم، وأن تكون هذه بداية حقيقية لتوبته إلى الله تبارك وتعالى. فالسجن ليس للتعذيب وإنما للتأديب وللتهذيب، فمن عاد وسلم نفسه فإنما يدل دلالة قاطعة على أنه صدق في عودته وأوبته وتوبته إلى الله تبارك وتعالى. وأنا والله لا أقلل من شأن أولئك، لأن الإنسان قد يضعف في أي لحظة من اللحظات ويرتكب أي جريمة من الجرائم. أنا لا أبيح الجرائم، لكن أقول هو إنسان، هو بشر، ليس ملكا ولا رسولا ولا نبيا. إن عاد إلى الله وتاب إلى الله تبارك وتعالى فلنقبل توبته ولنقبل أوبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وأود أن أقول لقد دخلت امرأة بغي زانية الجنة في كلب، في كلب. والله سيدنا النبي يقول كده: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي فمرت على كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها وملأته ماء وقدمت للكلب فشرب. يقول نبينا: فغفر الله لها بذلك. أنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغاء.